الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون إلى هذا اللقاء الجديد والذي نتناول من خلاله موضوعا من موضوعات القرآن، ذلك أن القرآن اشتمل على جملة عظيمة من الموضوعات والقواعد الكلية التي فيها النفع للناس في عاجل أمرهم وآجله بإذنه سبحانه وتعالى. ومن كبريات الموضوعات التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا ما يتعلق بقضية الدنيا والآخرة، فلقد عالج القرآن الكريم ما يتعلق بقضية الركون إلى الدنيا والاطمئنان لها ونسيان الآخرة، ذلك أن النفس البشرية نزاعة إلى الدنيا ميالة إليها، وأما الآخرة ففي الغالب أنه يطرأ عليها النسيان والغفلة. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في كتاب ربنا جل وعلا تشير إلى هذا الأمر، وهذا يدلنا على أهمية التنبه لقضية الدنيا والآخرة. وإن كان هناك إشكال يحصل في أذهان كثير من الناس، لكن لا بد من التنبيه على أنه لا يمكن للإنسان أن يكون من أهل الله ومن خاصته وهو من أبناء الدنيا أبدا. فالدنيا لا يمكن لأحد أن يطمئن إليها وهو يريد الآخرة. وقد يحصل لبس مثل ما نسمع على ألسنة الخطبة مثلا والوعاظ أن الدنيا والآخرة ضرتان وندان وخصمان، اجتماعهما غير مأذون فيه ولا مستباح. وهذا كلام مجمل في الواقع، كلام مجمل. فالدنيا لم يذمها الله جل وعلا لذاتها، وإنما ذمها الله جل وعلا حينما يركن إليها الإنسان، ذمها لما في الركون إليها والاطمئنان إليها من آثار سيئة تنسي الإنسان الآخرة وتبعده عن ربه جل وعلا. ولذلك ينبغي تقييد مثل هذا الكلام المجمل والعام، أن يقال إن كان المقصود بذم الدنيا الركون إليها وعدم العمل للآخرة فهذا صحيح، وهذا الذي جاءت به النصوص الشرعية، وإلا فالدنيا هي مزرعة الآخرة. الدنيا فيها مساجد الله، الدنيا فيها الصدقات وفيها الصيام وفيها الصلاة، فيها البر والإحسان. الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام أستطيع أن ألخص وأختصر نظرته للدنيا والآخرة أنه عليه الصلاة والسلام جاء بعمارة الدنيا والسعي للآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرفض الدنيا ولم يدعو الناس إلى رفضها وتركها، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرواهم فهموا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، فأعمروا الدنيا، تولوا الولايات وبنوا المساجد وبنوا حضارة عظيمة في تاريخ الإنسانية، اشتغلوا في أمور الزراعة والصناعة وفي أمور البحار وغير ذلك من الأمور، في إشارة إلى أنهم فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا يدعو إلى رفض الدنيا وجعلها وراء الظهر، كحال يعني كما يعبر بعض الوعاظ الذين في الحقيقة يخطئون في تناول الحديث عن الدنيا والآخرة. صحيح أن من نسي الآخرة، صحيح أن من ركن إلى الدنيا واطمأن لها وأخلد إليها، هذا هو المذموم. أما المؤمن فهو يسعى في عمارة الدنيا وأيضا يسعى إلى الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد، فمر شاب من الأنصار مسرعا إلى السوق، فنظر إليه الصحابة، يعني نظر استغراب ونظر يعني كيف يسعى هذا السعي إلى السوق، فكأنهم يعني قالوا فيه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ذرية فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه لكفافها وإعفافها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى أشرا وبطرا فهو في سبيل الشيطان. فانظروا إخواني المشاهدين أخوات المشاهدات كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد معالم بناء الدنيا حينما يكون الهدف لله والقصد المهيج أن يكون لله جل وعلا والسعي للدار الآخرة. ولذلك حصل في حقبة من الزمن في تاريخ إسلامنا وعالمنا الإسلامي المجيد حصل تطور صناعي وتقني عجيب جدا، ممكن يعني التقنيات الحديثة الآن تقف لهذا الإبداع ولهذا التقدم، تقف له معجبة ومحترمة لهذا التقدم الذي حصل. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعمارة الدنيا والسعي للآخرة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى 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 إتقان العمل، والذي عبرت عنه قبل قليل بالتقنية، وهي وجدت في عهودنا السالفة. صح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، والإتقان كما يقول بعض أهل العلم من ذوي التحقيق هي درجة التخصص في الشيء، يعني أن لا يعمل عملا عاما عاديا، لا، وإنما يتخصص فيه ويبدع فيه. ولذلك في الأندلس ضرب المسلمون أروع الأمثلة في التقدم العلمي، حيث فجروا الطاقات وأبهروا العالم بهذا بما وصلوا إليه، وهذا دافعه التدين لله جل وعلا، بمعنى أن الدين يدعو إلى العلم، يدعو إلى التطور، يدعو إلى عمارة الدنيا، ولكن في المقابل أو في هذا السياق ينبغي للإنسان أن لا يغفل أن السعي كله ينبغي أن يكون للآخر. ولذلك جاء يعني ذم الدنيا في القرآن لهذا السبب، بمعنى أن يترك الإنسان عبادة ربه جل وعلا، أن لا يؤدي أوامر الله، أن لا ينتهي عما نهى الله جل وعلا عنه، أن يعيش عيشة المخلد كأنه من المخلدين، هذا هو المذموم. ولذلك يقول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية. من كان يريد الحياة الدنيا، وجاء في الآيات الأخرى أيضا يقول الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هنا ربنا عز وجل ذكر أبناء الدنيا وأبناء الآخرة، من أراد الدنيا واطمأن لها وأخلد إليها ولم يلتفت إلى الآخرة فذاك يعطيه الله جل وعلا من الدنيا ويزيده منها، ولكن ليس له في الآخرة إلا النار. أما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فالله جل وعلا يوفقه للعمل الصالح في الآخرة، ويوفقه أيضا لعمارة الدنيا، وذلك حينما ينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه عاش في الدنيا وأعمرها، وبين عليه الصلاة والسلام كيفية استنبات الخير من هذه الدنيا لأنها مزرعة للآخرة. وأيضا يقول جل وعلا في آيات كثيرة يبين سبحانه وتعالى بأن الدنيا في الحقيقة ينبغي أن لا يركن الإنسان إليها ركون المخلد. يقول فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فكأن الإعراض عن ذكر الله إنما هو أثر من آثار الاطمئنان إلى الدنيا، وهذا صحيح. ولذلك تجد الآن بعض الناس فعلا يصدق عليه أن يقال أنه عالم من علماء الدنيا، يعني بمعنى أنه ممن ركن إلى الدنيا، يحسن أمور الدنيا يعني بشكل غريب، لكن إذا جئت إلى أعماله إلى أموره لا تجد أنه قدم شيئا للآخرة على الإطلاق، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ربنا عز وجل حذرنا من هذا الجنس من الناس، فقال أيضا سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا تنبيه من الله جل وعلا، وأن الوعد الحق آت لا محالة، وهذا أمر في الحقيقة. يعني لو كانت الدنيا من زخرف أو نقول من خزف باقي كما قال مالك بن دينار، يقول لو كانت الدنيا من خزف يبقى والآخرة من ذهب يفنى، فالعاقل يقدم الخزف الباقي على الذهب الفاني. ونحن الآن أبناء الواقع نجد بأن الدنيا في الحقيقة لا يخلد فيها أحد، ولو شرف أحد بالخلود في هذه الدنيا لشرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه مات ومات الصحابة ومات الأنبياء من قبله، ونحن الآن يعني أبناء أموات، نحن أبناء أموات، وأيضا سننتقل إلى من انتقل إليه الذين سبقون إلى الدار الآخرة. إذن إذا كانت الدنيا هذه حالها فكيف يطمئن لها الإنسان؟ ولذلك من آثار الاغترار بالدنيا نسيان ذكر الله جل وعلا والإعراض عن ذكره سبحانه وتعالى. والذكر هنا معنى شامل لكل ما يتعلق بذكر الله، من ذلك الصلاة، الصلاة من ذكر الله، وأيضا الدعاء، وأيضا الذكر باللسان، وغير ذلك من الأمور كلها تطلق عليها، يطلق عليها ذكر الله جل وعلا. ولذلك أبناء الدنيا دائما نظرهم قاصر، فهم ينظرون لزهرة الدنيا وينظرون لبهرجها وينظرون ل يعني نوار هذه الدنيا فيعتقدون فيغترون بها. ولذلك ربنا عز وجل ميز بين هؤلاء الذين نظرهم قاصر على الدنيا وما يشاهدون، وبين أهل العلم وبين أهل الإيمان، بين أهل العلم والإيمان في قصة قارون. يقول الله جل وعلا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني من أهل الدنيا ممن يسعى سعيا كاملا للدنيا وقد نسي الآخرة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اغتروا بهذا البهرج وبهذه الزهرة من الدنيا، اغتروا بهذا الذهب وبهذه الأبة التي عليها قارون، لكن انظر ماذا قال الذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولذلك أهل الإيمان يميزون ويمحصون ويعرفون بأن الدنيا في الحقيقة ليست بدار إقامة، وإنما محل نجعة ودار نقلة، وأن الثاوي فيها راحل، وأن الأيام مراحل، وأن الدنيا في الحقيقة لا يمكن الاطمئنان لها، وإنما يأخذ الإنسان منها ما يتزود به إلى الدار الآخرة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. ولذلك حينما نأتي إلى نصوص القرآن نجد حينما يأتي ذكر الآخرة يأتي الأمر بالسعي، يأتي الأمر بالسعي، يأتي الأمر بالإسراع، يأتي الأمر بالتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن لما يأتي قضية الدنيا ماذا يقول الله عز وجل؟ قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، بمعنى أن الإنسان يعمر الدنيا ويعمل فيها، ولكن يكون همه الشاغل وقلقه الساهر هو الدار الآخرة. هذا هو الذي ينبغي أن يعيش فيه المسلم حول قضية الدنيا وحول قضية الآخرة. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة تنبه وتدق جرس الإنذار في صدر المؤمن بأن لا يركن إلى الدنيا، وأن الدنيا في الحقيقة لا ينبغي الركون إليها ولا الاطمئنان لها ولا الخلود إليها. لماذا؟ لأنه عن قريب سيرحل، وعن قريب سينتقل إلى دار أبدية سرمدية. فالسعيد من استعد لهذه النقلة، والشقي المحروم من لم يلتفت إلى هذا الأمر وإنما ركن إلى الدنيا واطمأن إليها. ولذلك ما من شر في هذا الوجود إلا تجد سببه حب الدنيا، حينما يستولي حب الدنيا على القلوب فتجد الحسد وتجد التهارش وتجد والعياذ بالله الكيد وتجد المكر وتجد الكذب وتجد أشياء كثيرة من القبائح، كلها سبب ذلك الدنيا. يذكر بأن الحسن البصري رحمه الله تعالى خرج في جنازة مع أصحابه فدفنوا يدفنون ميتا، وهم في الطريق نظر إلى مجموعة من الكلاب يلعب بعضها مع بعض ويعني يلحس بعضها بعضا ويتقلب بعضها على بعض في انسجام عجيب. فلما رجع وجد الكلاب قد قام بعضها على بعض يتهارشون ويعض هذا ذاك وهكذا في 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 صورة غاية في البشاعة. فلما تأمل الحسن وجد لحمة ألقيت بين هذه الكلاب فاختصموا عليها، ثم نظر إليها فاهتبل هذا الموقف ولم يفوته إلا بموعظة، فقال لأصحابه: هؤلاء مثلهم كمثل بني آدم في الدنيا، لما لم يكن بينهم شيء كانوا متصافين، ولكن لما ألقيت عليهم هذه اللحمة هي الدنيا، لما كانت بينهم وجعلوها في وجعلوها محل الخصام قال حصل بينهم من التنازع والتهارش الشيء العجيب. والله إن القلب ليتقطع أسا وحزنا على أسر غاية في الرحمة والألفة، ولكن لما دخلت الدنيا عليهم أصبح الوالد يلعن ولده والولد يبغض أباه، وأصبح ما بين الزوجين من المشاكل الشيء الذي ينكل قلوب ربي. ويعني عندي من القصص الشيء المؤلم حينما يعني يصغي الإنسان لبعض المشكلات لبعض الأسر، تجد سبب ذلك ميراث أو سبب ذلك منحة مثلا أعطيت للابن أو للوالد أو شيء من هذه الأمور من أمور الدنيا، أو تنافس على قطعة أرض مثلا فيكون بين الوالدين وأبنائهم أو بين الوالد وأولاده أو بين العم وابن عمه وابن أخيه مثلا أو الخال أو الجيران، أيضا يكون بينهم من التنافس الشيء العجيب والتحاسد والتباغض والتدابر والتلاعن والتشاجر الشيء الذي وربي يقطع نياط القلوب أسفا على أحوال بعض المسلمين. الدنيا في الحقيقة سيخرج منها الإنسان بقطعة بيضاء لا تساوي إلا دراهم معدودة، هذه الدنيا في واقع الأمر. ولذلك خزان الأموال والذين يمنعون ويدفعون المسحوقين والأرامل ولا يعطونهم شيء إنما هم من عبدة الدنيا وليس من عبادي وليسوا من أهل الآخرة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإن شيك فلانتقش. هؤلاء هم الذين في الحقيقة ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا إليها ومنعوا شيئا يعني أو أمورا كثيرة من حقوق الله جل وعلا ومن حقوق الخلق. ولذلك جاءت الآيات تنبه المؤمن إلى حقيقة الدنيا، وأنه ينبغي له أن يكون عاقلا ذكيا لوذعيا كيسا فطنا يفهم هذه الأمور ويعرف بأن هذه الدار إنما هي جسر يعبر به إلى دار أخرى، إنما هذه الدار ممر سيعبر من فوقه وينتقل إلى دار أخرى. ولأجل هذا أراد ولأجل هذا جاءت النصوص في وصف الدنيا، وصف الله جل وعلا الدنيا ومثل لها تقريبا للأفهام، وحتى يكون المؤمن على وضوح من هذه الدنيا. جاءت يعني جاء ذكر الدنيا أو مثل الله جل وعلا الدنيا بأمثلة كثيرة من ذلك. يقول الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا هو الواقع، هذا هو واقع الدنيا. شبه الله جل وعلا الدنيا كما أن أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ظهر النوار وظهر الورد وظهرت الخضرة أتاها أمرنا بعد هذا الجمال وبعد هذه الحدائق الفيحاء والغناء أتاها أمرنا. طبعا الناس هنا ظنوا بأنهم ماكثون فيها وأن هذه باقية، لكن جاء أمر الله جل وعلا فجعلها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كذلك يقول الله عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل أيضا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الحياة الدنيا كمثل غيث يعني مطر أعجب الكفار نباته يعني أعجب الزراع، لأن الزارع أو المزارع يطلق عليه كافر لأن يكفر الحب يغطيه، والكفر مأخوذ من التغطية والستر، الكفر مأخوذ من التغطية والستر. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. هذه الآيات وهذه الأمثال التي جاءت في القرآن ينبغي لنا أن نتوقف معها وأن ننظر فيها وأن نتدبر وأن نتفكر. هذا القرآن أنزل للتدبر لا لأن يقرأ هكذا ويهذ هذا الشعر. يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآيات ينبغي أن لا يعني تفوت القارئ إلا بتدبر وبتأمل وبأخذ العبرة والعظة منها. ويقول عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله أكبر. انظر إلى هذا المثل العجيب. ثم قال عز وجل بعدها المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذه حقيقة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا هو متاع الحياة الدنيا، لكن ما عند الله عز وجل أعظم وخير وأبقى أيضا. ويقول عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. الله أكبر. هذه الآيات التي تمر علينا وربما قرأناها كثيرا في الحقيقة لا تحرك فينا يعني ساكنا، كثير منا يقرأ ولا يتدبر ولا يتأمل. هذه الآيات تفيدنا إلى أن هذه الدنيا ينبغي للإنسان أن لا يركن إليها، وأن الله جل وعلا ضرب فيها الأمثلة، ضرب لها الأمثلة. هذه الدنيا يكفي أن الإنسان لو أعمل عقله شيئا يسيرا وتذكر فقط الذين عاشوا قبلنا وجمعوا الأموال وجمعوا الدور والقصور وملكوا الممالك وحازوا الدنيا ومع ذلك ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة وذهبوا ولم يحملوا معهم شيء من هذه الدنيا وإنما ذهبوا بقماش أبيض رخيص الثمن. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، الحديث عن الدنيا في الحقيقة حديث عظيم، وعظمة الحديث عن الدنيا نابعة من اهتمام ربنا جل وعلا به في كتابه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أكثر من ذكر الدنيا في كتابه وأكثر من ذكر الآخرة في كتابه في إشارة إلى أن هذا الموضوع ينبغي أن يكون محل اهتمام الإنسان، ينبغي أن يكون محل تدبره محل تأمله، ينبغي أن يكون مسألة الدنيا ومسألة الآخرة قلق الإنسان الساهر وشغله الشاغل وفكره المتقد الذي ينظر في حقيقة هذه الدنيا. وكلما نظر الإنسان إلى الدنيا بعين البصيرة وكلما نظر إلى حقيقة الدنيا هانت عليه كثير من الأمور. ولذلك أسعد الناس من عرف حقيقة الدنيا. لماذا؟ لأنه يأتي فلا يبالي، لا يحرص على شيء مفقود ولا يندم على شيء فاته. هؤلاء هم في الحقيقة أبناء الآخرة. حينما يأتي فإذا فاته شيء لا يتأسف عليه، وإذا أراد الحصول على شيء لا يحرص عليه، فهو لا يحرص على شيء مفقود ولا يتأسف على شيء قد فاته. ولذلك هنا يكون الإنسان في أسعد أحواله حينما يكون فعلا متبصرا بحقيقة الدنيا. هذه هي الدنيا، هذه أحوالها. وأنا أذكر وأعيد كما بدأت بأن ديننا دين عظيم جاء بعمارة الدنيا وبالسعي للآخرة. وأما قول بأن الدنيا ندان وضدان ولا يجتمعان فهذا قول مجمل. إن كان القصد منه الركون إلى الدنيا والاطمئنان لها والخلود إليها فهذا صحيح. وأما إن كان المقصود أن الدنيا هي مزرعة للآخرة يستنبت الإنسان فيها الفضائل والخير، يبني المساجد، يكثر من الصلاة، يعمر دور للأيتام، يعمر دور للأرامل، يسعى في الدنيا بالخير، يصلحها، يزدرعها، كل هذا مما أحبه الله وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أبناء الآخرة وممن يعيش في الدنيا على منهج الله وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا